بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. معي مكالمات، تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
طيب حالك يا علي.
الشيخ عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما معنى قوله تعالى قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين؟
طيب.
السؤال الثاني، أيهما أفضل، الذهاب للمسجد مشيا على الأقدام أم الذهاب بالسيارة؟ وأيضا أيها أفضل أن يكون متوضي أم لا؟ هل هناك أدعية للذهاب للمسجد؟
أدعية؟
أيوة، واردة عند الذهاب للمسجد
إن شاء الله.
السؤال الثالث، ما حكم تأخير دفن الميت حتى يصل بعض أقاربه وأهله، كذلك تأخير غسله؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، ما حكم خلو الرجل بخطيبته والجلوس معها قبل عقد القران، وهل هذا من حقهما بالتعرف على بعضهم البعض؟
إن شاء الله يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
فيك بارك، مرحبا. تفضل أبو طارق.
حياك الله.
أهلا وسهلا. مرحبا أخوي.
شيخ أريد أسألك سؤال بالله إذا سمحت.
تفضل.
ورثة من الأب، أب كان يشتغل هو أولاده.
أيه.
هنا في الإمارات، واشتروا مثل ما تقول هيك شوية أرض أراضي.
أيه.
وعنده أولاد كانوا صغار شوي يعني، فيعني بس بدي تفهمني إنه شو كيف القسمة راح تكون.
أيه. العفو أبو طارق، في أبو طارق العفو، في بعض الأسئلة. أول شيء الوالد توفي؟ ها
لا لا، لسه طيب. ما هو مش عارف كيف بدي أعطي لأولاده، يعني بقول لك أولادي هون تعبوا معي مثلا.
أيه.
له أولاد اثنين هون كانوا يشتغلوا معه.
أيه.
واشتغلوا الأرض سوا.
أيه.
والباقيين في عندك البنات وفي عندك أولاد كانوا صغار لما كانوا هون.
أيه.
ممكن بس نعرف كيف بدأ الوالد يعطي القسم للأولاد مثلا.
والأولاد اللي اشتغلوا معه ما أخذوا يعني أجرة ولا أخذ رواتب ولا أخذ شيء؟
لا، كانوا يشتغلوا معه شغلهم سوا يعني.
سوا شغلهم. ها،
شغلهم سوا. أيوة.
طيب يا أبو طارق أبشر.
حياك الله.
مرحبا مرحبا. تفضل يا جمال.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، إن أبونا آدم وأمنا حواء كانوا إسلام الإسلام؟
إن شاء الله.
مفهوم سؤالي يا شيخ؟
إيه. السؤال واحد.
الثاني.
السؤال الثاني. نعم.
السؤال الثاني، أنا عامل عملية وأجنبت يعني جنابة عادية غير الزواج يعني.
إيه.
كيف وتحممت يعني أزلت الجنابة بس، ولكن محل مكان العملية في لفقة جرح.
إيه نعم.
فإزالة الجنابة صح ولا غلط؟ يعني غسلت حممت كل جسمي يعني.
إن شاء الله يا جماعة.
ولكن ما بظن إذا دخل ماء إلى داخل المنطقة هاي ولا لا، ما بعرف.
أيوة. طيب يا جمال.
أشكرك، الله يطول عمرك يا رب.
عمرك، حياك الله، مرحبا. طيب طيب علي بارك الله فيه. من عمان سأل مجموعة أسئلة. في السؤال الأول يقول يريد تفسير قول الله تعالى قال إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه الآية نزلت فيما يتعلق بطلب بني إسرائيل حينما طلبوا من عيسى عليه الصلاة والسلام أن ينزل عليهم مائدة من السماء، ومعلوم بأن بني إسرائيل كانت لهم مناكفات مع أنبيائهم ورسلهم، وكان لديهم من العناد الشيء الذي ذكره القرآن، ولذلك قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا يد الله مغلولة، قالوا أرنا الله جهرة، وأشياء كثيرة جدا. من جملة ما كانوا يناكفون به الأنبياء والمرسلين وما كانوا يحاولون إحراجهم، قالوا يعني ادعو لنا ربك ينزل علينا مائدة من السماء، مائدة فيها اللحم والمشوي والحلوى وكل شيء، فقال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، يعني كيف تطلبون مثل هذا الطلب. المهم حصل حوار وكذا، فدعا عيسى عليه الصلاة والسلام ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء تكون عيدا لنا، عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، يعني علامة على صدق عيسى عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا قال إني منزلها عليكم، لكن الذي يكفر بعد ذلك، لأنه ما هي طريقتهم؟ يحرجون الأنبياء ويناكفونهم ويعاندونهم، ثم إذا أنزل الله عز وجل الآية وأتى بالمعجزة ذهبوا وعادوا لما نهوا عنه من الكفر والضلال وكذا. فالله جل وعلا هنا توعدهم وعرفوا، قال إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. ولذلك جاء التهديد والوعيد والعذاب الأكيد على أنه إذا خالفتم سيكون كذا وكذا. هذا هو المعنى، بارك الله فيك. علي سأل مجموعة أسئلة عن قضية الذهاب إلى المسجد، يقول أيهما أفضل، الذهاب إلى المسجد مشيا على الأقدام أم الذهاب إلى المسجد في السيارة؟ أخي علي الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للذهاب إلى المسجد الأفضلية فيه والأكملية هو المشي على الأقدام وليس ركوب السيارة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ في بيته ثم عمد إلى بيت من بيوت الله فإن له بكل خطوة حسنة يرفعها وبكل خطوة يضعها محو سيئة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يتأتى ولا يكون في ركوب وسيلة النقل كالسيارة وغير السيارة. ولذلك إذا سألتني عن الأفضلية فالأفضل هو المشي على الأقدام إلى بيت الله. وقد جاء في الحديث الذي ورد في فضل صلاة الجمعة، في فضل المشي إلى صلاة الجمعة، قال ومشى ولم يركب، ومشى ولم يركب، فدل هذا على أن المشي أفضل، لكن هذا ليس لكل أحد، فقد يكون بعض الناس ليس عنده القدرة على المشي، كان يكون كبير في السن أو مريض، وقد كان في السابق يمشي إلى المساجد، لكن الآن قعد به المرض أو الإعاقة عن قضية الذهاب إلى المسجد. هنا نبشره، نقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، صحيحا مقيما. لذلك الأفضل أن الإنسان يمشي إلى المسجد، أو إذا كان مثلا المسجد بعيد جدا ويشق عليه المشي ممكن يركب في مثل هذه الحالة. الفقرة الثانية من سؤال علي يقول هل هناك أدعية للذهاب إلى المسجد؟ الجواب نعم، فالإنسان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا الدعاء لا يقتصر فقط على لا يقتصر عليه المسلم فقط حينما يذهب إلى المسجد، لا، وإنما في كل أحواله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال العبد حينما يخرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت. فيقول الشيطان الذي ينتظر الإنسان ليضله عن سواء السبيل يقول لمجموعته ما تريدون في رجل قد هدي ووقي وكفي. وهذا للأسف الشديد كثير من الناس يعني ما يأتي بهذه الأذكار، ولذلك تشوف بعض الناس سبحان الله أنت في الشارع خاصة اللي يقودون السيارات بتهور كان عليهم شيطنة، كان فيهم شيطنة سبحان الله، ونرى حوادث عجيبة ونرى سرعة جنونية ونرى تهور في القيادة، الله أعلم قد يكون سبب أنه ما صحبه ملك وإنما صحبه شيطان، لأن اللي يخرج من بيته ما يقول هذا الدعاء يصحبه ملك يضله، عفوا يصحبه شيطان يضله شيطان حتى يعود والعياذ بالله. أما الذي يذكر الله بهذه الصورة فيصحبه ملك ولا يكون للشيطان حظ ولا نصيب ولا صحبة لهذا الإنسان. وإذا ذهب إلى المسجد يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وعن شمالي نورا وعن من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطيني نورا، اللهم أعطيني نورا. ويقول أيضا اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي. هذه كلها أدعية حينما يذهب إلى المسجد بارك الله فيك. يسأل أيضا علي يقول هل الأفضل أن الإنسان يخرج من بيته إلى المسجد متوضأ أم يتوضأ في المسجد؟ لا، الأفضل في بيته، الأفضل والأحسن أنه يتوضأ في بيته ثم يذهب، لأن الإنسان منذ حركته من بيته إلى المسجد هو في صلاة، هو في صلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هو في صلاة ما انتظر الصلاة. ولذلك الأفضل والأكمل في حقه أن يخرج متوضأ متطهر، وأن لا يفرق بين اثنين، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويمشي إلى المسجد بمناخ إيماني وبجو روحاني، ويكون في عبادة وفي طاعة حتى يصل إلى بيت الله رب العالمين. من؟ تفضل يا علي. علي من أبو ظبي تفضل. تفضل يا عيسى.
عيسى مرحبا شيخ علي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
طيب حالك خوي. مرحبا مرحبا.
الله يسلمك. وين شرحك أمس يعني الوجه، حتى الوجه بس.
نعم نعم،
أمس شرحت البرنامج بس ما لحقت
عليه. إيه شرحنا وعيد مرتين الحمد لله. اليوم شرحنا صفة الوضوء والتيمم والمسعى الخفين والجبيرة واللواصق. ما شفت الإعادة اليوم أخوي عيسى؟
لا أنا ما شفت، أنا أيام الدوام توني.
إيه قواك الله. موجودة الحمد لله، موجودة في اليوتيوب، العيال يطلعونها لك بحول الله.
عادية؟
إيه نعم موجودة.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا مرحبا. الله يحييك. ها من؟ يلا يلا. طيب علي يسأل يقول بالنسبة لحكم دفن الميت، يقول بعض الناس يقولون لا يؤخرون دفن الميت حتى يحضر أقاربه من مكان بعيد، يقول هل هذا مشروع؟ أخي الفاضل، بالنسبة لدفن الميت السنة الإسراع بدفنه، السنة الإسراع عموما بتجهيزه عموما، الغسل والتكفين والصلاة والدفن. فإن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال أسرعوا بالجنازة، فإن تكو خيرا فخير تقدمونه، فإن تكو صالحة فخير تقدمونه، وإن تكو غير صالحة فشر تضعونه عن رقابكم. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله يحمينا وإياكم ويختم لنا وإياكم بخير. يقول إن تكو صالحة هذه الجنازة تقدمونها لخير للجنة، للجنة ليش تأخرونها؟ وإن تكو غير صالحة مثلا فشر تضعونه عن رقابكم، شر تضعونه عن رقابكم. ولذلك من الأخطاء التي تحصل عند بعض الناس هدانا الله وإياهم، يقولون لا تصلون عليه الآن، خلوه حتى يجي فلان وفلان وفلان وفلان، قد يجي ثاني يوم أو ثالث يوم. هذا غلط. إكرام الميت الإسراع في دفنه، والإنسان اللي كان غايب الله يرده بالسلامة ويجي يروح المقبرة ويصلي عليه، يروح المقبرة ويصلي عليه. وإذا كانت حرمة ما في داعي تروح المقبرة، تدعو له وهي في بيتها، تدعو له وهي في بيتها مثلا إذا كانت من أقاربه. ولذلك من الأخطاء للأسف الشديد، وهذه منتشرة بين كثير من الناس، بعضهم للأسف يأخر يومين يومين. أما إذا كان التأخير لمصلحة راجحة، كأن يكون هناك تشريح جنائي، طب جنائي مثلا، أو مثلا أوراق ما انتهت وما خلصت، مثل ما يحصل اللي يروحون يعالجون برا ويقدر الله عليهم وفاة ولا شيء، وإجراءات ما يسمحون أصلا، هذا معذور، الإنسان معذور. أما قضية كل شيء تمام والأمور تمام ويجي يقول لا والله أخروا عشان فلان وعلان، لا، اتقوا الله في الجنازة، أكرموا هذه الجنازة، أكرموها، هذا إكرامها. وجود الجنازة بينكم بمثل هذه الصورة هذا ليس من الإكرام، هذا من الإهانة، هذا من الإهانة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة فخير تقدم. ونحن نبهنا حتى كثيرا بعض أئمة المساجد إذا جاء مثلا خاصة اللي يصلون فيها جنائز يقول انتظروا حتى الناس يصلون السنة. غلط. لا، بعد ما تنتهي الفريضة إذا جابوا لك جنازة صلي عليها وبعدين يصلون السنة، السنة تتدارك ولله الحمد. أما تقول الناس والله اصبروا حتى يصلون الناس السنة البعدية مثل سنة المغرب أو سنة العشاء، هذا غير صحيح. من حق الميت أنك تسرع في دفنه، فإذا كان خير أنت الآن عجلت فيه إلى الجنة، وإذا كان والعياذ بالله يعني غير صالح أنت الآن ألقيت تخلصت منه حتى لا يبقى على رقبتك، وتخلص منه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يلا يا أبو خالد تفضل.
ألو.
تفضل أبو خالد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساك الله بالخير يا شيخ.
مس النور والعافية.
كيف صحك طال عمرك؟
خير وسهال ونعم الله يحييك.
الله يطول عمرك. عندي سؤالين ودي أحب ألقيهم تحت
سم
الهواء.
ها تحت الهواء.
أبي رقمك
إن شاء الله. إن شاء الله يساعدونك إن شاء الله ما يقصرون.
أحسن.
تفضل يا مسعود. مسعود.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كثر الله خيرك.
وياك.
دكتور أنا في سؤال عندي.
إيه.
في بضائع تي من الجمارك.
إيه.
يعني في الجمارك تي ومدتها تنقضي.
إيه.
يعني الجمارك يعطونها مدة والمدة تنقضي.
أها.
والطرف ما يصرخص بضاعته.
إيه.
في هذا الشيء يحطونه في الحراج يعني في المزايدة. يقول لك هذا زلاجة. أو غسالة أو أي شيء في هذا الكنتينر. لكن إذا رحنا ندري هذا الشيء هو من طريق القانون والإسلام عادل حرام ولا حرام.
إن شاء الله إن شاء الله. مرحبا مرحبا. طيب طيب. علي يسأل من عمان يقول بالنسبة للرجل إذا خطب امرأة هل يجوز له أن يخلو بها وهل هذا من حقه حتى يتعرف عليها وتتعرف عليه؟ يا علي بارك الله فيك. أولا لابد أن نعلم بأن الخطبة هذا وعد بالنكاح وليس نكاح. هذا وعد يسمى وعد. يعني مثل رجل جاء لشخص وقال له والله أنا أخطب بنتك، قال له نفكر، هذا وعد. أو قال له وافقت مثلا، لحد الآن ما صارت ما تم الزواج، يعني للوالد الحق يقول لا خلاص مهونا ما نزوجك مثلا. ليش؟ لأن هذا وعد، وقد يرى الوالد شيء يمنع من إكمال مشروع الزواج، يقول لك والله سامحنا، هذا وعد. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يخلو بمخطوبته ولا أن تخلو به، وإنما يمكن التعرف على بعض عن طريق مثلا الأهل، عن طريق مثلا الجلوس من دون خلوة. يعني يروح الزوج مع والدته أو أخته مثلا، يجلسون معها يستنطقها مثلا، يشوف مثلا كلامها منطقها تفكيرها مثلا، ما في بأس مثل هذه الحالة من دون خلوة. بارك الله فيك. أبو طارق من عجمان يقول بأنه يعني هناك والد يشتغل ويشتغل معه بعض أولاده ويريد يقسم الآن بين الأولاد سواء في حياته أو بعد وفاته. يقول مثلا كيفية التقسيم بمثل هذه الصورة. أبو طارق الله يرضى عليك ويبارك فيك ويحفظ لكم الوالد ويحفظ الجميع يا رب. بالنسبة لمسألة الميراث قسمتها إلى الله عز وجل ليس إلى أحد، فالله عز وجل هو الذي تولى قسمة الميراث. الله عز وجل هو الذي تولى قسمة الميراث. الآن سأتيك من الآخر ثم أرجع إلى قضية الموجود الآن. إذا مات الإنسان، لاحظ اسمع مني أبو طارق، إذا مات الإنسان وخلف تركة، هذه التركة حق للورثة سواء كانوا بارين أو عاقين، سواء كانوا موجودين أو كانوا مسافرين، سواء كانوا يشتغلون معه أو ما يشتغلون معه، سواء الموجودين. الزوجة لها الحق إما الربع وإما الثمن. الربع إذا لم يكن عنده أولاد، والثمن إذا كان عنده أولاد. بقية الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، يستوي في هذا جميع الأولاد. ولا يجوز لأحد أبدا يقول والله أنا كنت أشتغل مع الوالد والآن جاي يحاسب أخوانه، ما يجوز خلاص، لأن الله تعالى فريضة من الله إذا كان له حق يأخذ في حياة الوالد. أما بعد الوفاة فجزما جزما أنه سيجر إلى صراع ونزاع وشقاق، إلا أن يرضى الورثة يقول والله هذا أخونا الكبير ما قصر واشتغل مع الوالد وما كان يأخذ راتب، نبي نعطيه الآن نعزل حصته اللي هي تمثل مجموعة رواتب الفترة الماضية. أما إذا رفضوا لهم الحق الكامل في هذا، لهم الحق. لماذا؟ لأنه هو ما طلب بحقه في الحياة، فلما مات الوالد كل ما تركه الوالد من التركة هذا حق للورثة، لا يجوز لأحد أبدا أن ينفرد به عن الآخر. يعني الذكور والإناث، وإذا كان أبوه حي وأمه حية أيضا عايشة وكذلك زوج، هؤلاء كلهم يرثون. بارك الله فيك، هذا انتهينا منه. أجي الآن في الحياة. الآن الرجل مثلا وهذا موجود كثير من الآباء عنده ما شاء الله نشاط تجاري طيب ويشتغل مع واحد أو اثنين من أولاده، يشتغل يعني مع الوالد بمثل هذه الصورة ولا يملك جزء من الشركة وإنما مجرد عمل يساعد الوالد. وفي بعض الأولاد اللي موظف واللي عاطل واللي مسافر واللي كذا مثل الصورة اللي ذكرتها. طيب هل للوالد الحق أنه يعطي هذا الولد ويحرم الباقين في الحياة؟ الجواب هذا فيه تفصيل. فإذا كان هذا الولد ما يأخذ راتب ولا ولا وليس له نسبة في شركة والده، فللوالد الحق أنه يعطيه، يقول هذا حق الولد هذا. يعطيه أجرة مثله ممن يشتغل مثله في حالته، سواء كان مع شهادة جامعية أو ما مع شهادة، سواء عنده خبرة، يقيم أهل السوق، يقول هذا يستحق مثلا 10,000 شهريا، يجب على الوالد يعطيه. أما إذا كان الولد لا، هو يشتغل مع الوالد لكن ما شاء الله داخل، وهو يعني مثل ما يقولون يتصرف في المال مثل تصرف الوالدة، يعني يأخذ اللي يحتاجه ويهدي أهله وينفق على بيته وكذا، هذا ليس له الحق، ليس له الحق. ولذلك أنا أعرف أحوال الناس، فأحتجت أني أقسم هذا الشيء. إذا جاء الوالد يقسم في الحياة، يهب هبات، يهب للذكر مثل حظ الأنثيين، ويجب على الوالد، يجب على الوالد أن يميز هذا الولد بهذا العطاء، لأنه في مقابل العمل اللي اشتغله. يعني الآن الولد الكبير يكد ويشتغل وينفقون على أخوانهم وما له شيء، هذا ليس من العدل. لكن لما يموت الوالد يستوي هذا الولد مع الجميع، وليس له الحق أن يتميز. واضح أخوي أبو طارق؟ إذا أشكل عليك شيء ثاني ممكن تعود تتصل أو تتصل بتحت الهواء. هذا التقسيم هو الذي يعني أردت أن أبين لك ولغيرك، لأن هناك مشاكل كثيرة في مثل هذه القضية. جمال من ألمانيا يسأل عن أبينا آدم وأمنا حواء، يقول هل كانوا على الإسلام؟ نعم يا أخي الفاضل، كانوا على الإسلام وعلى التوحيد وعلى يعني الإيمان بالله عز وجل إلى 10 قرون. كل آدم وأولاده إلى 10 قرون، يعني تقريبا 10 قرون كم؟ القرن 100 سنة، يقولون القرن 100 سنة، وبعضهم يقول 80 سنة، وبعضهم يقول لا، عمر جيل. وتعرف قديما كانوا يعمرون. شوف لك الآن كم، مثلا نوح عليه السلام مكث في قومه في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عام، فشوف المسافة البعيدة. بعد ذلك دخل الشرك على الناس، دخل الشرك في قوم نوح لما مات مجموعة من الناس الصالحين الأخيار الطيبين، جاء الشيطان ودخل على الناس فقال لهم أنا أنصحكم تضعوا لهم صور حتى إذا رأيتمهم تنشطون في العبادة، وكل ما تشوفونهم تنشطون. فاستجابوا للشيطان وعملوا لهم تماثيل، وفعلا كلما رأوهم نشطوا في العبادة. راح هذا الجيل، جاء جيل بعده، فقال الشيطان ليش أنتم يعني مقصرين مع هؤلاء هذه التماثيل؟ آباؤكم كان يعبدونها فعبدوها من دون الله. ولذلك قال تعالى في سورة نوح قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء أصلا كانوا كما قال ابن عباس في الصحيح أسماء رجال صالحين، لكن مع مرور الزمن بدأ الناس يعبدونهم من دون الله. فبعث الله نوحا أول نبي من أنبياء الله، وهو الأب الثاني للبشرية، ولذلك بعثه يدعوهم إلى توحيد الله وإلى نبذ هذه الأصنام وهذه الأوثان. جمال يسأل يقول هو عملية ويقول حصل ما يوجب الغسل عنده، يقول فاغتسلت إلا منطقة العملية التي عليها اللاصق الطبي هذا، يقول ما الحكم؟ يقول أنا ما أدري دخل الماء أو لا. أخوي جمال أنا أجزم بأن الماء ما دخلها. لماذا؟ لأن ممنوع طبيا، ولو دخلها الماء يعني ترتب عليك مضاعفات يعني خطيرة جدا، ولذلك وضعوا لك هذا اللاصق حتى يمنع وصول الماء، لأن الجرح عدوه الماء، الجروح هذه عدوها الماء خاصة العمليات. فلذلك أخي الفاضل كان طبعا أنت غسلت سائر جسدك أحسنت، لكن نقصك شيء واحد وهو التيمم بعد ذلك على الصحيح من قول أهل العلم، لأن هذه المنطقة يتيمم عنها وهذا هو القول المختار. فكان بعد الاغتسال، وهذه مستقبل أن تفعلها وكونك جهلت هذا الأمر، نرجو أن الله عز وجل يعفو عنك، مستقبلا تذهب وتتيمم بعد ما تغتسل غسل كامل، تنشف بدن كامل، إذا جيت تصلي تتيمم وتصلي عن هذا الجزء، تنوي هذا الجزء، يعني التيمم لهذه المنطقة، تتيمم تضرب الأرض ضربة واحدة وتنفخ في التراب طبعا أو يعني الرمل، وتنفخ يدك ثم تمسح وجهك وتمسح يديك اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى، يعني على الظاهر، هذا هو التيمم. بارك الله فيك. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
كيف الحال؟
أهلا وسهلا.
عساك بخير.
بخير ونعمة.
جزاك الله خير أمس على الشرح صراحة موضوع الوضوء.
الحمد لله، عساك مستفدت إن شاء الله.
والله استفدنا وايد صراحة، خاصة الموضوع التيمم.
إيه الحمد لله.
صراحة بيني وبينك يعني كنا نتيمم غلط.
سبحان الله.
إيه والله.
يلا الحمد لله.
سبحان الله يعني.
الله ينفع بالجميع.
الله المستعان بس. الله حتى الوالد بيني وبينك حتى الوضوء بالماي.
إيه.
الوالد حتى بعد يعني في عنده شوي قصور يا شيخ.
وأنا قلت حقيقة أغلب الناس، أنا قلتها أمس في البرنامج، أغلب الناس وضوهم بالتقليد نشأوا هكذا ومع وجود الأخطاء، وبعضهم يعني قد يستحسن شيء استحسان وهذا ما يصلح في قضية العبادات. فالحمد لله الحمد
الحين
لله.
الحين الوالد طول عمرك يسأل بخصوص الـ بخصوص الـ مثل ما تقول يعني الوضوء ما كان مثل ما أنت توضيت أمس.
إيه.
زين الحين بخصوص الصلاة، يعني هل صلاته يعني جائزة مثل الحين الأذن؟ أنت أمس شرحت موضوع الأذن يا شيخ.
إيه.
يعني الأذن كيف تنظف الأذن وكيف هذا. أيه. الأذن هو يقول أنا ما أسوي يعني مثل ما سوى الشيخ.
أها.
يعني كدقة عرفت.
أي نعم.
بس لو والله بسألك الشيخ
إن شاء الله. شو بيقول الشيخ؟ إن شاء الله يا أحمد أبشر.
في سؤال ثاني يا شيخ، سمعت دعاء.
أيه.
عن الصحابي ثابت.
أيه.
هذا سمعته من يومين أنا صراحة.
أيوة.
إن كان يدعي الله سبحانه وتعالى إنه يوفقه إنه يصلي في قبره وهو ميت.
إيه.
هذا الدعاء.
هذا ثابت، اسمه ثابت.
ثابت بن كنان ولا ثابت؟ أمس أول أمس سمعته من الشيخ عبد الله إسماعيل.
إن شاء الله إن شاء الله أحمد أبشر.
أنا إذا هذا الدعاء فعلا موجود.
إن شاء الله.
يعني معناته هذا إن فضل الصلاة وفضلها عظيم 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 جدا.
أبشر يا أحمد.
الله يطول عمرك.
عمرك طويل. مرحبا.
بيض الله وجهك الشيخ الله يحفظك.
مرحبا. فضل أبو جمال. أبو جمال من الأردن راح. يلا أبو جمال حاول مرة ثانية. تفضل يا أم أحمد من سوريا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية يا شيخ.
يعافيك. مرحبا أختي.
بعد إذنك بدي أسأل، أنا بصلي العشاء وبصلي السنة وبصلي بعدها وتر، برجع بقوم بالليل بصلي قيام الليل وبرجع بصلي وتر مرة ثانية، بجوز هيك؟
إن شاء الله يا أم أحمد.
سؤال ثاني لو سمحت.
تفضلي.
أنا عندي أولاد صغار بالبيت مشان أعلمهم الصلاة بأم فيهم أنا، وأنا عم صلي فيهم يعني ألو؟
إيه تفضل أختي أسمعك.
إيه هم بيشوش علي وأنا عم صلي فيهم بس أنا مشان أعلمهم.
إيه كم أعمار كم أعمارهم يا أم أحمد؟
6 و8 و10.
إيه إن شاء الله إن شاء الله.
بيشوش علي وهني عم يعني طلع صوتهم بس أنا
إن شاء الله يا محمد. واضح السؤال. عندك سؤال آخر؟
إيه لو سمحت بصلاة الفجر.
إيه.
إمتى بتكون دعاء الوتر بعد إذنك؟
دعاء الوتر ولا القنوت؟
عفوا القنوت.
قنوت. طيب يا محمد.
شكرا لك.
أهلا وسهلا أختي. تفضل يا مريم.
أهلا طول.
حالك. مرحبا.
اخبارك مطوع؟
خير ونعم الله يحفظك.
حياك الله.
مرحبا.
والله انا عندي سؤال حلمان المطوع، هذا الوالد الميت عليه بالليل يعني.
اختي مريم اخفض التلفزيون عشان في صدى، اخفض التلفزيون واسمعين الهاتف وبعدين ارفعي بعد لما اجاوبك. الوالد شوفي عفوا.
حلمان بي هو متوفي كم سنه؟
اي
وانا حلمان بالليل قاعد يعني لابس الغترة والعقال عندي قاعد.
اي
كان مو للوالد روحه يعني.
اي نعم.
وبعدين هذا الوالد تقول ليها ابوكم.
اي
وياها الوالد كان لو علي ورا ظهري. يعني شو السؤال هذا؟
ان شاء الله يا مريم.
الله
مرحبا.
ايوه
ابو سالم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا ابو سالم.
اخبارك ابو شيخ؟
طيب الحمد لله.
حياك الله يا ابو فرحان.
تفضل.
طال عمرك في عندي اخ عنده اولاد متوفين.
اي
ويصير يزور القبور اولاده كل اسبوع يعني كل جمعه يصير يسلم على امواته يعني ارحامه.
اي
وحصل ناس قالوا لي والله هذه الزياره كل اسبوع ما لا لازم والله تكون مده وبعدين نزور.
كل جمعه يروح كل جمعه؟
كل جمعه يصير يسلم على
عياله. كبار ولا صغار؟
عياله كبار على تقريبا. وسلم على والدته وسلم على يعني لهنا في المعشرة.
شال يا أبو سالم.
وهذا بعدين طال عمرك في سؤال ثاني.
إيه.
قبل صلاة الفجر بنص ساعة هل ينعد من ثلث الليل الأخير؟
قبل الفجر بنصف ساعة. ها
بنصف ساعة
إن شاء الله يا أخو أبو سالم.
مشكور الله طول عمرك.
هلا هلا. تفضل أم أحمد. أم أحمد من دبي. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إياك. أنا عندي سؤال. أنا عندي صالون وعندي يعني شركة. هذه الشركة تعطينا باختصار يعني تعطينا يعني طلاء الأظافر، ويقولون إن طلاء إسلامي يعني إنه يعني يعني يسمح للظفر إنه يعني يتنفس ويعني كذا يعني.
إيه نعم.
فما أدري، وفعلا في بنات يجون يحطونه ويصلون فيه الله أعلم. بس أنا أعتقد لما حطيت نقطة في الماء لقيت إنه ما يعني ما يمر، يعني تحس إنه في حاجز. يعني يعني أنا حاسة إنه يعني إنه لا يمنع وصول الماء للبشرة، أنا كذا اللي أحسه.
يعني أنت عملتي، أنت أم عبد الله عملتي بالتجربة وما نجح.
لا
يعني 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 دعاية الشركة غير صحيحة.
إيه لأني لما حطيت نقطة منه على ورقة وحطيت موية.
إيه.
لقيت ما ماشي الورقة شيء. ما تتبلل الورقة.
شالم عبد الله. مرحبا أختي، أهلا وسهلا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة عندي. الجمال طبعا خلصنا من جمال. الأخ مسعود، مسعود من الشارقة يقول يعني فيها بضائع، يقول بالنسبة للجمالك تحجز مجموعة بضائع، هذه البضائع طبعا إما يعني أصحابها ما حضروا حاطين فترة زمنية للحصول على هذه البضائع لمن يثبت أن أنها له، يقول بعدين تبدأ تعرضها في سوق المزاد. يقول ما حكم مثلا دخولي المزاد في مثل هذه الطريقة؟ أخوي مسعود بارك الله فيك، وطبعا جرت عادة كثير من الدول والحكومات والجهات الرسمية مثل هذه أن المفقودات هذه يعني مثلا في المطارات في الموانئ هذه يتركون لها فترة زمنية معينة ويعلنون عن ذلك، يعني عن المفقودات، والناس تعرف. فالذي الشخص الذي لا يأتي ويحصل على 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 مثلا الشيء المفقود خلاص يسقط حقه بعد سنة كاملة، ولذلك هذه الجهات تتحمل خسائر كثيرة، سواء الرصيف مثلا إذا كانت بضائع كبيرة أو مثلا المستودعات أو شيء من هذا القبيل. فأظن يعني تجعل لها مدة سنة كاملة أو أكثر، وهذه المدة هي التي ضربها النبي عليه الصلاة والسلام لمثل هذه المفقودات اللقطة هذه. فبعد ذلك يجوز، يجوز لأي شخص أن يدخل في عملية المزاد، يجوز لأي شخص. فإذا كان كما ذكرت أنت الآن وبعد فترة زمنية طويلة تزيد على سنة ويعرض في المزاد، ما في بأس في مثل هذه الحالة. أحمد من أبوظبي بارك الله فيه طبعا يقول تابعت أنا والوالد حلقة الوضوء أمس. بالأمس طبعا شرحنا صفة الوضوء بشكل تطبيق عملي والتيمم، كذلك المسح الخفين المسح الجبيرة واللواصق. يقول الوالد قال أنا عندي إشكالات كثيرة، وهو أيضا أحمد يقول نفس الشيء. يقول الوالد الآن يسأل يقول بالنسبة لصلوات السابقة خاصة أنني كنت أخل بمسألة الأذنين، مسح الأذنين، يقول ما حكم صلواتي؟ يا أحمد بارك الله فيك، طمئن الوالد بأن صلاته صحيحة ولله الحمد والمن، طمئنه طمأنينة كاملة على أن صلاته صحيحة، والحمد لله من الآن يلتزم ما أشرنا إليه مما جاء به الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومسح الأذنين تعرف فيها خلاف بين العلماء، جمهور الفقهاء يذهبون إلى أنها سنة، وعندنا قاعدة أن من ترك سنة من سنن الوضوء وضوء صحيح، ومن أهل العلم من يرى بأنها واجبة، وهذا الذي رجحته أنا بالأمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس والرأس يمسح وكذلك الأذن منه، ومن مسح جزء من الأذن فقد أتى بالقدر الواجب. يعني لو أن الوالد دخل أصابعه ومسح شوي هذا أتى بالقدر الواجب، لكن لم يأتي بالقدر الكامل الذي كان عليه الإنسان يمسح ظاهر الأذن وباطن الأذن. لكن أهم شيء تخبره بأن صلاة الحمد لله صحيحة وما عليها أي لبس. لكن الآن الحمد لله بعد ما وصل أهل العلم في شرح الصفة أنه يعتني بهذا الأمر. أحمد يقول أنا سمعت دعاء عن ثابت أو شيء بأنه طلب أن الله عز وجل يجعل يصلي في قبره وهو ميت. أخي الفاضل أنا والله ما أحفظ هذا، وقد يكون مر علي لكن يظهر ليس صحابي، والله أعلم. لكن هو ثبت عن الأنبياء أنهم يصلون في قبورهم، لكن هل ثبت عن صحابي يحتاج إلى مراجعة، بارك الله فيك. أم أحمد من سوريا تقول بأنها تصلي العشاء ثم السنة ثم تقوم فتأتي بالوتر ثم تقوم آخر الليل فتصلي تقول قيام الليل ثم توتر مرة ثانية، ما الحكم؟ أم أحمد الله يرضى عليك يبارك فيك ويزيدك حرص يا رب وتقبل منك. أخت الفاضلة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وتراني في ليلة، لا وتراني في ليلة، ما يصلح أن الإنسان يوتر مرتين في الليل، الوتر مرة واحدة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فأنت يا أخت الفاضلة إذا كنت يعني فعلا قادرة على القيام آخر الليل ومتأكدة من نفسك أنك تقومين آخر الليل، لا توترين أول الليل، أوتري آخر الليل بعد قيام الليل، أوتري بارك الله فيك. تقول والله أنا ما أدري أقوم ولا لا، عندي تجربة في القيام، مرة أقوم ومرات ما أقوم. لا، أوتري أول الليل، وإذا حصل وقمت آخر الليل صلي من دون وتر ركعتين أربع ست ثمان عشر اثنى عشر، لكن من دون وتر، يكفيك الوتر الأول بارك الله فيك وزادك الله حرصا. أم أحمد تقول عندها أولاد صغار يعني ما بين 6 سنوات 8 سنوات وعشر سنوات، تقول أحرص على تعليمهم الصلاة وأؤم بهم، تقول لكن للأسف يشوشون علي، ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أم أحمد الله يرضى عليك، طبعا تلقين الأولاد وتعليم الأولاد على نوعين، تعليم وتلقين نظري كلامي مثلا افعلوا كذا وسووا كذا، وتعليم تطبيقي عملي. والتطبيق العملي دائما أفضل من القول، لأنه سبحان الله جرت العادة أن الصورة العملية تنطبع في الذهن أكثر من الكلام النظري. والله تعالى يقول عن شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، النبي عليه الصلاة والسلام استعمل الأشياء العملية مثل خطوط في الأرض وضرب الأمثال، كذلك الصحابة توضأوا أمام الناس مثل عثمان كان يتوضأ حتى يعلم الناس. والمقصود أخت الفاضلة بأن هذا مسلك طيب وخير، لكن أنصحك إذا كنت أنت في صلاة بالنسبة لصلاة الفريضة لا، صلي لوحدك بخشوع بطمأنينة بتجديد العهد مع الله والدعاء وسؤال الله عز وجل، وإذا جيت تصلين فيهم صلي بمنافلة ولو كان صورتها صورة صلاة، يعني مثلا العشاء أنت صليت العشاء فريضة لوحدك وجيت تعلمينهم تؤمينهم، أميهم بالنسبة لك نفل بالنسبة لهم فرض، يجوز هذا، يجوز هذا بارك الله فيك حتى تطمئنين على الفرض، لأنك بهذه الصورة قد تصلين وأنت ما تدرين كم صليت، وقد تصلين وما تأخذين أجر بسبب هذا التشويش والانشغال والكلام وعبث الأطفال، معروف عبث الأطفال. فأنا أنصحك يا أخت الفاضلة بالتالي، صلي أنت لوحدك أكمل صلاتك بخشوع وطمأنينة وبقراءة وذكر ودعاء، وإذا انتهيت يقول لي تعال أصلي، تعالوا أصلي بكم وتصلين بهم تعليما وتجمعين بين القول وبين العمل، حتى خاصة اللي عمره 10 سنوات و8 أعتقد هذول يعني عندهم الآن القدرة على فهم مثل هذه الأشياء. أم أحمد تسأل عن دعاء القنوت في صلاة الفجر، تقول متى يكون؟ أولا أخت الفاضل بالنسبة لدعاء القنوت هذا محل خلاف بين العلماء في صلاة الفجر، هل يقنت المصلي أم لا؟ قولان، ذهب فريق من العلماء إلى أن يشرع دعاء القنوت على الدوام في صلاة الفجر، ومنهم من يذهب إلى الجهر به ومنهم من يذهب إلى الإسرار به. والقول الثاني قالوا لا، دعاء القنوت هذا دعاء لنازلة من النوازل ولأمر طارئ من الأمور الطارئة على الأمة، كمصيبة مثلا على المسلمين، كحرب مثلا، أو مثلا لأشخاص مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم قنت اللي على قبائل قتلوا 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من القراء، وقنت أيضا على قنت يدعو لمجموعة من الشباب في مكة سجنتهم قريش وعذبتهم، فسأل الله عز وجل نجاتهم، قال اللهم أنجي هشام ابن هشام وأنجي فلان وأنجي فلان، ثم ترك النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخت الفاضلة الذي أرى لك بأنك ما تقنتين، لأن هذا تبع ولي الأمر، تبع الإمام، تبع الحاكم، تبع الجهة، الوزارة مثلا اللي تستمد سلطتها وتعاليمها من يعني ولي الأمر، إذا حصلت نازلة يقول لأئمة المساجد أقنتوا، أما أنت فما تقنتين بارك الله فيك. مريم من الشارقة تقول بأن يعني شافت والدها في المنام وتقول أنه لابس غترة وعقال وأنه وضع يده من وراء ظهري، وتقول شيء وقالت بأن والدتها قالت لها كذا وكذا. أختي مريم الله يرضى عليك بارك، طبعا برنامجنا هذا دائما احنا نقول ما نفسر أحلام، احنا ما نفسر أحلام ولا نعتني بهذا الأمر، لكن ما يمنع أننا نوجه. فالإنسان إذا رأى رؤية صالحة، أنت شفتي والدك الآن ما شاء الله لابس لبسا طيب غترة وعقال افرحي له واحمد الله عز وجل على أن الوالد في مثل هذه الحالة، لأن الإنسان إذا شاف رؤية تسره يقول الحمد لله، اللهم نسألك من خيرها، فاحمد الله وحدثي فيها الوالدة وإخوانك وخواتك وعيالك، قولي شفت جدكم شفت والدكم طيب، هذا اللي عليك اللي. أما قضية تفسيرها ما هو بلي. بارك الله فيك ورضي عنك. أبو سالم يقول عندي أخ له أولاد توف، ويقول دائما كل جمعة يذهب لهم إلى المقبرة، يقول أنكر عليه بعض الناس وقالوا له ما يصلح أنك كل أسبوع تذهب إلى المقابر، يقول ما الحكم؟ أبو سالم بارك الله فيك ورضي عنك، ونسأل الله تعالى أن يرحم موتى المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام أذن بزيارة المقابر بعدما منع، قال ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ألا فزوروها. ولذلك طيب أن الإنسان يزور المقابر ما بين الفينة والأخرى. ولا أحفظ في حدود اطلاعي وعلمي على أن هناك يوم من الأيام تسن فيه زيارة المقابر، بل المقابر مشروعة في كل وقت وحين، لا الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس كلها سواء، ما في يوم أفضل من يوم، ما في يوم أفضل من يوم. وما يذكر على أن أرواح الأحياء تلتقي بأرواح الأموات يوم الجمعة غير صحيح، هذا غير صحيح، وإن كان وجدت بعض الآثار هذا، لكن هذا ليس يعني ليس له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة وأن هناك ما يرد مثل هذه الأقوال، كيف يعني تجتمع أرواح الأحياء بأرواح الأموات يوم الجمعة، والحي حي يعني على في هذه الدنيا، والميت في دار برزخية دار غيب. ولذلك يا أخي الفاضل يعني تقول لأخوك يعني المبالغة في الزيارة غير مشروعة أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يزور ما بين فترة وأخرى. سبحان الله الناس الآن على طرفي نقيض، في من الناس من لا يزور المقابر أبدا، ولو سألت قلت له عمرك زرت المقبرة؟ قال أبد. عمرك تبع الجنازة؟ قال ما عمري حتى تبع الجنازة. وفي ناس مثل أخوك وغيره يبالغون يعني يوميا أو كذا، وبعضهم في بعض دول العالم الإسلامي رأينا أناس ساكنين في المقابر يعني، وبعضهم يتردد على المقابر يظن دين على الدوام، وهذا غلط. الوسط الاعتدال يعني مثلا تزور أحيانا تترك أحيانا، بالشهر مرة زين، كل شهر مرة زين، والسلام على أهل القبور والدعاء لهم، لأن أهل المقابر بأمس الحاجة إلى دعاء الأحياء. أبو سالم يسأل يقول بالنسبة لقبل الفجر بنص الساعة هل يعد من الثلث الأخير؟ نعم يا أخي الفاضل، هذا من آخر الثلث الأخير، من آخر الثلث الأخير. أم عبد الله من دبي بارك الله فيها تقول بأن عندها صالون، وتقول تأتينا شركة تعطينا طلاء الأظافر، قالوا بأن هذا طلاء إسلامي يعني أنه تخللها الماء أو شيء من هذا القبيل. تقول أنا يعني تجربتي بأني شفته ما حصل، تقول ما يعني فعلا عازل بين الماء وبين الأظفر. تقول ما الحكم؟ أولا أسأل الله تعالى أن يبارك لك وأن يبارك في عملك، وطيب والله أننا نسمع خواتنا وبناتنا يسألون عن الأشياء اللي فيها مثلا نفع وخير، وأيضا السؤال عن الحلال والحرام، وتشكرين أيضا أنك فعلا ما استجبت لمثل هذه الدعاية. للأسف الشديد بعض الناس يضفي على شركته يعني مثل قداسة، وعلى أنه والله كذا، حتى يقول طلاء إسلامي، الله أكبر طلاء إسلامي. فما دمت أنك جربتي يا أختي الفاضلة أم عمدة جربتي وعرفتي بأن هذا غير صحيح، يجب عليك أن تنصحي، لأن المؤمن ينصح ويغير. ولذلك أي إنسانة تأتيك تقول لله سامحيني ترى هذا أنا جربته يدخل الماء، حتى لا تبطل صلاتهم، لأن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. فإذا كان هذا الطلاء طبقة عازلة ما يصل الماء فيه إلى الأظفر، ما للحريم وضوء، وإذا كان ما لها وضوء ما لها صلاة، فتنبهين الحريم من هذا تشكرين. وأكيد كثير من الناس الآن يشاهدنا، يمكن بعض الأخوات غرر بهن في قضية الطلاء هذا، وعلى أنه والله إسلامي ويتنفس وحاطين له نفس وشيء وهو غير صحيح، فيتنبهون لمثل هذا. بارك الله في الجميع. طيب انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.